الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس الأول من تفسير سورة الأعراف، وكان البدء فيه في يوم الخامس من شهر رجب الحرام لعام 41 و400 ألف الموافق ليوم السبت، وهي سورة المكية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ بها في صلاة المغرب كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وذلك لما حوته من القصص العظيم، بدءا بقصة آدم عليه السلام، وهكذا قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وغير ذلك من القصص العظيم. وقد تجلت فيها الدعوة إلى التوحيد وإلى بيان محال الناس في القيامة بين شقي وسعيد، وما فيها من المناظرة بين أهل الجنة وأهل النار، كما تضمنت بيان حال المعرضين عن العمل بدين الله عز وجل، كما حل بأصحاب القرية التي كانت بساحل البحر، وهكذا فيها بيان لأخذ الله عز وجل الميثاق من ذرية آدم، وبيان لعلماء السوء، وبيان لما درأه الله عز وجل النار من الجن والإنس، وغير ذلك مما ستراه في طياتها بإذن الله عز وجل. وختمت بآيات تدل على حفظ الله وكلاءته ونصره لعباده الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إلى غير ذلك. وسميت سورة الأعراف لما قصه الله عز وجل فيها من شأن أصحاب الأعراف، وقد اختلف الناس فيهم، فذهب بعضهم إلى أنهم من أهل النار، والصحيح أنهم من أهل الجنة، إلا أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فبقوا على الأعراف حتى أكرمهم الله عز وجل بالدخول إلى الجنة. قال المصنف رحمه الله: مكية كلها إلا خمس آيات. أولها: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يقول تعالى: ألف لام ميم صاد. وقد تقدم الاختلاف في هذه الأحرف في أول تفسير سورة البقرة، فمن قائل بأنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ومن قائل بأنها أسماء للصور، ومن قائل بأنها أسماء لله عز وجل، ومن قائل بأنها حساب أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو قول اليهود ومن إليهم. والصحيح أنها أحرف يخبر الله عز وجل الكفار أن القرآن مكون من هذه الأحرف: ألف لام ميم وألف لام ميم صاد ونحو ذلك، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله، أو بعشر صور مثله أو بصورة مثله. قال: كتاب أنزلناه إليك. وفي الغالب أنه إذا جيء بالأحرف المقطعة تلاه ذكر القرآن لبيان عظمته في أحكامه وفي أخباره وفي وعده ووعيده، فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب أي مكتوب أنزل إليك، وهو القرآن، نزل به جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إليك أي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكن في صدرك حرج منه، فلا يلحقك شك أو ضيق من تبليغه، فإن الله عز وجل سيفتح به قلوبا صم، قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما، لتنذر به أي الناس، فتدعوهم إلى التوحيد وتحذرهم من الشرك والتنديد، وذكرى للمؤمنين عظ لهم يتعظون به وينزجرون عن الباطل ويلزمون الحق. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فأفضل الذكرى ما كان من القرآن. وفي هذا دليل أن قراءة القرآن من أسباب انشراح الصدور. ثم قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا أمر من الله عز وجل، والأمر يقتضي الوجوب. يقول: قل لهم يا محمد اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي القرآن والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذه الآية عظيم شأن الاتباع. قال سفيان: وجدنا الأمر كله في الاتباع، فمن عمل عملا وهو مجانب للاتباع لم يقبل منه. ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتبعوا الآراء والأهواء وما خالف الكتاب والسنة، فإن ذلك من أسباب الضلال وأسباب المعاصي والعياذ بالله. قليلا ما تذكرون، تتعظون. وكم من قرية أهلكناها، يخبر الله عز وجل بكمل التكثير. وكم من قرية أهلكها الله بسبب بغيها وذنوبها، فجاءها بأسنا، جاءها العذاب بياتا ليلا أو هم قائلون، أي في القيلولة. فبعضهم يأتيهم العذاب ليلا، وبعضهم يأتيهم العذاب نهارا، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وسيأتي ذكر بعض هذه القرى. قال: فما كان دعواهم، أي قولهم وتضرعهم، إذ جاءهم بأسنا، إذ جاءهم العذاب، إلا أن قالوا معترفين بلسان حالهم ومقالهم: إنا كنا ظالمين، مخالفين لدين رب العالمين. ومع ذلك هذا الاعتراف لا ينفعهم، كما قال الله في شأن فرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلابد أن تكون التوبة قبل الغرغرة وقبل نزول العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب ومتعناهم إلى حين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي يوم القيامة، يسأل الله عز وجل الأمم عن رسلهم هل بلغوكم دين الله، ولنسألن المرسلين أي هل بلغوا دين الله، ويسألون أيضا عن أممهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم مسؤولون عني فما أنتم مجيبون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت. وحين قال لهم أيها الناس هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. وهذا من الأدلة على أن الله يكلم جميع من في الموقف، وأن ما جاء من أن الله لا يكلمهم في موطن دون موطن. فلنقصن عليهم بعلم، لنخبرنهم عن علم، وما كنا غائبين، أي أن الله كان مطلعا عالما مبصرا سامعا لأحوال الناس. وهذه صفة منفية، والصفات المنفية تتضمن كمال الضد. فقوله وما كنا غائبين أي أنه كان سبحانه وتعالى مطلعا سامعا مبصرا. وكذلك رسله يكتبون أي الملائكة. والوزن يومئذ الحق، يعني يوم السؤال توزن الأعمال، ليس فيها تطفيف ولا غير ذلك. وفي هذه الآية إثبات الميزان، وهو ميزان عظيم له كفتان ولسان توزن فيه أعمال العباد. ويوزن العامل والعمل والصحف، كما في حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من أحد. وكما في حديث أبي موسى يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وفي حديث البطاقة بيان لوزن الصحف أن رجلا ينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الحديث بمعناه. وينكر الميزان الخوارج والمعتزلة ومن إليهم. وجمع الميزان لكثرة الموزونات، وإلا هو ميزان واحد. فمن ثقلت موازينه أي بالحسنات فأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ومن خفت موازينه لكثرة السيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وأي خسارة؟ خسارة يدخلون بها النار، وبئس القرار. بما كانوا بآياتنا يظلمون، يكذبون ويجحدون. ولقد مكناكم في الأرض، يقول الله عز وجل لقريش ومن إليهم، واللفظ عام. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة، جعلنا لكم فيها أسباب ما تعيشون به من التجارات والمكاسب والمآكل والمشارب والمعايش. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. قال ولقد خلقناكم، وهذا خطاب لجميع الناس، خلقهم الله عز وجل من نفس واحدة ثم صورناكم، أي صوركم في أرحام أمهاتكم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذه عودة إلى أصل الخلقة حين خلق الله آدم من طين وسواه ونفخ فيه من روحه، ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا امتثالا لأمر الله عز وجل، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لم يكن من الساجدين، منعه من السجود الكبر والحسد، وستأتي قصته وقد تقدم شيء منها في تفسير سورة البقرة، ولي بحمد الله مؤلف بعنوان قصة آدم عليه السلام وما فيها من العقائد والآداب والأحكام. قوله ألف لام ميم صاد كتاب، أي هذا كتاب أنزل إليك وهو القرآن، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد شك في الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة. وقال أبو العالية حرج أي ضيق، معناه لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به لتنذر بها، أي كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين، أي عظة لهم، وهو رفع مردود على الكتاب. اتبعوا أي وقل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى قليلا ما تذكرون. تتعظون وقرأ ابن عامر يتذكرون بالياء والتاء، وكم من قرية أهلكناها بالعذاب وكم للتكثير وربى للتقليل، فجاءها بأسنا عذابنا بياتا ليلا أو هم قائلون من القيلولة تقديره، فجاءهم بأسنا ليلا وهم نائمون أو نهارا وهم قائلون، أي نائمون ظهيرة والقيلولة الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. ومعنى الآية أنهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له إما ليلا أو نهارا، قال الزجاج أو لتصريف العذاب، مر ليلا ومر نهارا، وقيل معناه من أهل القرى من أهلكناهم ليلا ومنهم من أهلكناهم نهارا. فإذا قيل ما معناها أهلكنا فجاءها بأسنا، أهلكناها فجاءها بأسنا، فكيف يكون مجيء البأس بعد الهلاك؟ قيل معنى قوله أهلكنا أي حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا، وقيل فجاءها بأسنا وهو بيان قوله أهلكناها مثل قول القائل أعطيتني فأحسنت إلي، لا فرق بينه وبين قول أحسنت إلي فأعطيتني، فيكون أحدهما بدلا من الآخر. فما كان دعواهم أي قولهم ودعاؤهم وتضرعهم، والدعوة تكون بمعنى الإدعاء وبمعنى الدعاء. قال سيبويه تقول العرب اللهم شركنا في صالح دعوى المسلمين، أي في دعائهم إذ جاءهم بأسنا عذابنا، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، معناه لم يقدروا على رد العذاب، وكان حاصل أمرهم الاعتراف بالجناية حين لا ينفع الاعتراف. فلنسألن الذين أرسل إليهم يعني الأمم عن إجابتهم الرسل، وهذا سؤال توبيخ لا سؤال استعلام، يعني لنسألهم عما عملوا فيما بلغتهم الرسل، ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ فلنقصن عليهم بعلم، أي لنخبرنهم عن علم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ينطق عليهم كتاب أعمالهم كقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وما كنا غائبين عن الرسل فيما بلغوا وعن الأمم فيما أجابوا. قوله عز وجل والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد معناه والقضاء يومئذ العدل. وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان، كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب. واختلفوا في كيفية الوزن، فقال بعضهم توزن صحائف الأعمال، وروينا أن رجلا ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيخرج له بطاقة فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، خرجه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر. وقيل توزن الأشخاص، وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتين الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، متفق عليه عن أبي موسى. وقيل توزن الأعمال، روي ذلك عن ابن عباس، فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة، فتوضع في الميزان. والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبة، فمن تقوى، والصحيح أنها توزن جميعا. وإقامة الحجة عليهم في العقبة، فمن ثقلت موازينه قال مجاهد حسناته فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون يجحدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم. وحق لميزان يوضع في الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. خرجه ابن سعد في الطبقات، وابن أبي شيبة في المصنف، والزهد لابن المبارك، والزهد لهناد، لكن يحتاج إلى النظر في سنده. فإن قيل قد قال فمن ثقلت موازينه ذكر بلفظ الجمع والميزان واحد، قيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد، كقوله يا أيها الرسل، وقيل لكل عبد يوزن، وقيل لكل عبد ميزان، وقيل الأصل ميزان واحد عظيم، ولكل عبد فيه ميزان متعلق به معلق به، وقيل جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعهما. وهناك قول آخر لكثرة الموزونات، جمع لكثرة ما يوزن فيه. قوله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قال ابن عباس: خلقناكم أي أصولكم وآباءكم، ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم. وقال قتادة والضحاك والسدي: أما خلقناكم فآدم، وأما صورناكم فذريته. وقال مجاهد: في خلقناكم آدم ثم صورناكم في ظهر آدم بلفظ الجمع، لأنه أبو البشر، ففي خلقه خلقة من يخرج من صلبه. وقيل: خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم يوم الميثاق حين أخرجكم كالذر. وقيل وقال عكرمة: خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. وقال يمان: خلق الإنسان من الرحم ثم في الرحم ثم صوره وشق سمعه وبصره وأصابعه. وقيل: الكل آدم خلقه وصوره، ثم بمعنى الواو. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فإن قيل الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني آدم، فما وجه قوله ثم قلنا وثم للترتيب والتراخي؟ قيل على قول من يصرف الخلق والتصوير إلى آدم وحده يستقيم هذا الكلام، أما على قول من يصرفه إلى الذرية فعنه أجوبة، أحدهما ثم بمعنى الواو، أي وقلنا الملائكة فلا تكون للترتيب والتعقيب. وقيل أراد ثم أخبركم أن قلنا للملائكة اسجدوا، وقيل فيه تقديم وتأخير: تقدير ولقد خلقناكم يعني آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم صورناكم. ووجه آخر أن ثم لا يلزم منها الترتيب، إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. قوله تعالى: فسجدوا يعني الملائكة إلا إبليس لم يكن من الساجدين لآدم. إلى هنا بارك الله فيكم.